أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الفكرة التي شرحناها سابقا، والتي تقول بأن الإنسان يتوفر على التصورات البسيطة الأولية بواسطة أخذها من الخارج من خلال الحواس، هذه الفكرة تقوم على أصلين أو على ركنين. الركن الأول هو وجود أنواع متباينة بالذات في الخارج، أي تختلف بالماهية. والركن الثاني أو الأصل الثاني هو أن ماهيات تلك الأنواع الخارجية ثابتة وليست متغيرة أو متحولة. إذن فهذا النحو من التكثر الإدراكي عند الإنسان، من تكثر الإدراكات عند الإنسان، يكون تابعا لتكثر نفس المدركات في الخارج، لتكثر نفس ماذا؟ نفس الماهيات في الخارج. ثم قلنا إن هذين الأصلين كلاهما صارا محلا للإشكال والناقض من خلال التجارب العلمية الحديثة، وشرعنا ببيان الإشكال على الأصل الأول، وكيف أن العلم الحديث وكيف أن الحسيين من العلماء، من علماء الطبيعيات، أنكروا وجود ماهيات في الخارج مختلفة بتمام الذات، وقالوا إن الخارج يوجد فيه شيء واحد هو المادة وأحكام المادة وتشكلات المادة وتفاعلات المادة. فهذه الأشياء التي نراها متعددة في الخارج ليست مختلفة بتمام الذات، وإنما هي ذاتا حقيقة شيء واحد، هي المادة. غاية الأمر أن هذه التشكلات المختلفة، الأشياء المختلفة التي نراها من الإنسان والحجر والشجر وغيرها من الأشياء، هذه ناشئة من أن العناصر المكونة للمادة تتشكل بأشكال ماذا؟ مختلفة، وبنسب مختلفة، وتكون بأوضاع مختلفة، فتنتج لنا هذه الأشياء المختلفة المتعددة. كما أن تلك العناصر أيضا ليست مختلفة بتمام الذات والحقيقة والماهية، إنما اختلافها وتعددها راجع إلى اختلاف عدد الذرات المكونة ماذا؟ المكونة لتلك العناصر. ولذا على أساس ذلك فإننا نستطيع من خلال علم الحديث، استطعنا أن ماذا؟ أن نحول عنصر إلى عنصر إلى عنصر آخر. فهذا شاهد واضح على أن هذه العناصر ليست مختلفة بتمام الذات والماهية، وإنما تعددها اختلافها راجع إلى نسبة وعدد الذرات فيها وكيفية حركة الذرات وتشكل ماذا؟ وتشكل تلك الذرات. قلنا أننا سوف نذكر بداية الجواب عن هذا الإشكال على خلاف طريقة العلامة. العلامة استعرض الإشكال الأول، وكذلك استعرض الإشكال الثاني، ثم أخذ ماذا؟ ببيان الجواب عن الإشكال الأول والجواب عمن؟ عن الإشكال الثاني. ولكن حتى يكون الحديث منهجيا وأكثر انضباطا، نشرع ببيان الجواب عن الإشكال الأول، هذا الإشكال على الأصل الأول، ثم ننتقل لبيان الإشكال على الأصل الثاني مع بيان جوابه. أما بالنسبة إلى الجواب عن هذا الإشكال الذي ينفي وجود ماهيات متعددة متباينة بتمام الذات في الخارج، ينكر وجود الأنواع المتعددة في الخارج، فالجواب عنه في أربعة نقاط. النقطة الأولى نقول فيها أننا لا نقبل الدعوة التي تقول لا يوجد اختلاف نوعي بين الأشياء الخارجية. هذه الدعوة من أصل نحن لا نقبلها، لا نقبل أنه لا يوجد اختلاف نوعي ماهوي ذاتي بتمام الحقيقة بين الأشياء الخارجية، وإنما يوجد هناك ماذا؟ اختلاف نوعي ذاتي ماهوي بين أشياء العالم الخارج. ونحن وإن كنا في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان نخطئ في تشخيص ذلك الاختلاف ومركز الاختلاف، ولكننا في نفس الوقت ماذا؟ نرفض القول بأنه لا يوجد اختلاف حقيقي وماهي وذاتي بين الأشياء الخارجية. وبعبارة ثانية، إن اختلاف تصوراتنا وأفكارنا ومدركاتنا عن العالم الخارجي من جهة، واختلاف الخواص والآثار الثابتة لموجودات العالم الخارجي من جهة ثانية، وهذا الاختلاف المشاهد في العالم الخارجي، هذه الأشياء كلها ماذا؟ تجعلنا لا نقبل هذه الدعوة التي تقول لا يوجد اختلاف ماهوي ذاتي نوعي في عالم الخارج. اختلاف أفكارنا من جهة، اختلاف الخواص من جهة، هذا الاختلاف المشاهد بين الأشياء الخارجية، هذه كلها تدعونا إلى رفض الدعوة التي تقدم بها هؤلاء العلماء، والتي على أساسها أنكروا وجود اختلاف نوعي ماهوي ذاتي بين أشياء العالم ماذا؟ العالم الخارجي. إذ لو لم يكن هناك اختلاف ذاتي ماهوي بين أشياء العالم الخارجي، لو لم يكن هناك اختلاف ماهوي بين التفاحة وبين الفرس، وبين الإنسان وبين الفرس، وبين الإنسان وبين الحجر، وبين الحجر وبين الشجر، لو لم يكن هناك اختلاف بالذات بين هذه الأشياء، اختلاف بالنوع بين هذه الأشياء، اختلاف في حقيقة هذه الأشياء، لو لم يكن مثل ذلك الاختلاف للزم من ذلك أننا بإدراكاتنا وبتصوراتنا لا ندرك الاختلاف من أصل. لو لم يكن هناك إدراك لازم ذلك أننا لا ندرك، لو لم يكن هناك عفوا اختلاف لازم ذلك أننا لا ندرك الاختلاف. المفروض وفق هذا الكلام لا يوجد اختلاف، لازمه لازم عدم وجود الاختلاف ماذا؟ أننا لا ندرك الاختلاف. والحال أننا ندرك وجود اختلاف في مدركاتنا، إدراكنا لصورة التفاحة، إدراكنا للتفاحة وصورة التفاحة الحارة عندنا كإدراك كفكرة كصورة مختلف عن صورة الإنسان الحارة عندنا، مختلف عن إدراكنا ألما للإنسان، كما أن صورة الإنسان التي لم تلكها وأخذناها من الخارج تختلف عن فكرة ماذا؟ عن فكرة الفرس، عن فكرة الحجر، عن فكرة الشجر. اختلاف الأفكار عندنا، اختلاف التصورات عندنا، هذا التكثر بالمدركات عندنا عن الأشياء الخارجية مع ملاحظة الآثار المختلفة في العالم الخارجي والخصوصيات في العالم الخارجي، هذه كلها كاشفة عن أن نفس العالم الخارجي مختلف بالذات وبالماهية. وإلا لو لم يكن العالم الخارجي مختلفا ذاتا ماهية حقيقة، المفروض لازمه أننا لا ندرك الاختلاف، والحال أننا ندرك ماذا؟ ندرك الاختلاف. بعد يقول: ولو كانت لا توجد اختلافات في العالم الخارجي، وأن الأشياء في الخارج حقيقة واحدة ليست متباينة، وأنه يلزم من ذلك ألا تختلف إدراكاتنا، وألا ندرك الاختلاف. يلزم من ذلك ماذا؟ أن يكون الفكر، أن تكون الإدراكات، أن تكون النتائج في باب الهندسة هي نفسها النتائج والفكر في باب الفيزياء، وأن يكون الفكر والنتائج الفكرية والتصورات في باب الفيزياء هي عينها النتائج في باب الطب وفي باب علم الجمال وفي باب ماذا؟ سائر الأبواب العلمية الأخرى. يجب أن لا يكون فرق بينها ولا اختلاف بينها، ولا صح أخذ نتيجة باب الفيزياء ووضعها في مكان ماذا؟ نتيجة باب الطب. ليش؟ المفروض أن الواقع الخارجي شبيه واحد، لا يوجد فيه ماذا؟ ليس فيه اختلاف، حقيقة واحدة، ليس هناك تعدد ماهوي نوعي ذاتي حقيقي. فيلزم من ذلك أن الإدراكات أيضا ليست مختلفة، سوف تكون إدراكات واحدة لأن الواقع واحد، فلا بد أن تكون الإدراكات ماذا؟ أيضا واحدة. إذن لا فرق بين إدراكاتنا ونتائجنا الفكرية في هذه العلوم المختلفة، فيصح أن نضع نتائج باب الفيزياء وين؟ مكان النتائج في باب الهندسة والنتائج في باب الكيمياء بلا فرق، وهذا باطل بالوجدان. إذن لا يمكننا أن نقبل هذه الدعوة من أصل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إننا إذا لاحظنا الواقع الخارجي سوف نجد أن هذه الأشياء الموجودة في الواقع الخارجي لها خصائص وآثار وفعاليات ونتائج مختلفة. فالخصائص والفعاليات والنشاط الذي يترتب على التفاحة يختلف عن النشاط وعن الفعالية وعن الآثار التي تترتب على الحجر، كما أن الآثار والفعاليات والأنشطة التي تترتب على الحجر تختلف عن النشاطات والفعاليات والنتائج التي تترتب على ماذا؟ على النار. وهكذا في سائر الأشياء الأخرى، فلكل شيء ماذا؟ فعاليات ونتائج وأنشطة خاصة به تختلف عمن؟ عن أنشطة وفعاليات ونتائج الأشياء الأخرى. وهذا أمر مشاهد لا مفر منه ولا يمكن نكرانه. حينئذ نقول وفق هذه الدعوة إن الواقع الواحد الذي ليس فيه تعدد ماهوي ولا نوعي ولا ذاتي لا يمكنه أن يولد وأن ينتج وأن يعطي نتائج وخصائص وتأثيرات وفعاليات مختلفة. شيء واحد ما ممكن ماذا؟ أن يعطي شنو؟ أن يعطي نتائج وفعاليات مختلفة. لا يمكن للنار التي ماذا؟ هذا الشيء لا يمكنه أن يعطي الإحراق، فعالية الإحراق، نتيجة الإحراق، وفي نفس الوقت يعطي نتيجة ماذا؟ الإطفاء، ويعطي نتيجة إرواء الظمأ، ويعطي نتيجة ماذا؟ الاتصال مع الآخرين. الواقع الواحد لا يمكنه أن يعطي فعاليات وأنشطة ونتائج مختلفة متعددة متباينة. فلو لم يكن هناك اختلاف ماهوي حقيقي ذاتي بين أشياء الخارج، يعني كان الخارج واقعا واحدا، لما أمكن ماذا؟ لما أمكن أن يوجد هناك اختلاف في الآثار والخصائص والفعاليات التي يحدثها ذلك الواقع ويوجدها ذلك الواقع. فنحن مثلا نسمع صوت الإيقاع والعين تبصر الضوء، والذائقة عند الإنسان تجد ماذا؟ تجد الحلاوة وتجد المرارة. هذه فعاليات مختلفة، آثار مختلفة. الحلاوة غير ماذا؟ غير الصوت. والصوت غير ماذا؟ غير الضوء. وهكذا في سائر ماذا؟ في سائر الآثار والنتائج التي تنطبع في مدركاتنا الحسية. إذن هناك ماذا؟ هناك اختلاف في الآثار وفي الخصائص. حينئذ نسأل، هذه الخصائص المتعددة، هذه الآثار المتعددة، هذه الفعاليات المختلفة لا يخلو حالها عن أحد احتمالات ثلاث. منشأها لا يخلو عن يكون ماذا؟ أحد أمور ثلاث. الأمر الأول أن منشأ هذه الآثار المختلفة، الفعاليات المختلفة، ناشئة بسبب اختلاف الضوء والصوت كشيئين متباينين ذاتا وماهية. أن يكون مرجع اختلاف ماذا؟ الصوت، صوت الإيقاع الذي ماذا تدركه الأذن، عن الضوء الذي تدركه البصر، عن الحلاوة التي تدركها الذائقة. أن يكون سبب الاختلاف بينها راجع لمن؟ إلى نفس الصوت ونفس الضوء ونفس الحلاوة كأشياء ماذا؟ مختلفة ذاتا وماهية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون هذا الاختلاف راجعا من ناشئا من العين ومن الأذن ومن اللسان، من نفس هذه الوسائل التي ماذا تدرك الصوت والضوء والمرارة والحلاوة. والاحتمال الثالث أن تكون هذه النتائج، هذه الفعاليات، الصوت، الضوء، الحلاوة، المرارة، أن تكون هذه الفعاليات وهذه الأنشطة وهذه الآثار ناشئة من شيء واحد حقيقة وذات، غاية الأمر أن آثار وخصائص تتنوع وتتعدد. إذن هناك ثلاثة احتمالات في منشأ هذه الآثار المختلفة. الاحتمال الأول أنها ناشئة من أن نفس الصوت ونفس الضوء ونفس الحلاوة ونفس المرارة أشبه مختلفة في ذاتها، ولذلك أنشأت ماذا؟ أنشأت آثار مختلفة، أثر تدركه السامعة، وأثر تدركه البصرة، وأثر تدركه الذائقة، وهكذا. والاحتمال الثاني أن هذه الاختلافات ناشئة من نفس السامعة ونفس ماذا؟ البصرة ونفس الذائقة ونفس اللامس. والاحتمال الثالث أن هذه الآثار المختلفة كلها ناشئة من شيء واحد ينتج هذه النتائج والآثار المختلفة بحسب حالاتي. والاحتمالان الثاني والثالث باطلان، حتى على وفق إفراض نفس صاحب الدعوة، على نفس الدعاء المدعي. الاحتمالان الثاني والثالث باطلان، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبولهما، لا يتناسبان مع الدعوة أصلا. وذلك لأننا إذا افترضنا أن الأذن وأن العين وأن اللسان وأن الصوت وأن الحلاوة وأن الضوء، إذا افترضناها واحدة ذاتا كما هو مدعى، هو اللي يقول هذا المدعى ماذا يقول؟ يقول كل شيء في هذا العالم ماذا؟ شيء واحد، وعبارة عن شيء واحد. إذا كانت هذه الأشياء كلها شيئا واحدا ذاتا وحقيقة، فلا يمكنه أن يولد لنا الآثار والخصائص والفعاليات المختلفة المتعددة. الشيء الواحد لما هو واحد لا يمكن أن يكون ماذا؟ منشأ للآثار المختلفة المتباينة المتعددة بأي وجه من الوجوه أصلا. ممكن هذه التفاحة والفرس والإنسان والحجر والشجر التي هي ماذا؟ شيء واحد حقيقة. هذا الشيء الواحد لا يمكنه أن يعطي كل هذه الفعاليات والنتائج والآثار المختلفة، ما ممكن. والحال أننا نجد إدراكا أصلا وجدانا ندرك ماذا؟ هناك اختلافات وين؟ كثيرة ومتعددة في الآثار، في الخصائص، في النتائج، في الفعاليات التي تترتب على التفاحة وعلى الحجر وعلى الشجر وعلى النار وعلى الماء وعلى التراب وعلى الهواء. اختلافات وفعاليات وأنشطة مختلفة متعددة متباينة، أنشطة نشاط كل واحد منها لا يسانخ الشيء الآخر. الفعالية التي تترتب على النار لا تسانخ ولا تناسب الماء والفعاليات التي تترتب على الماء. فإذا ثبت بطلان الاحتمالين الثاني والثالث، إذا ثبت لدينا ماذا؟ احتمال الأول وهو أن هذه الآثار والفعاليات والأنشطة والخصائص المتعددة المختلفة راجعة لمن؟ إلى أن نفس الصوت ونفس الضوء ونفس الحلاوة ونفس الحرارة ونفس البرودة ونفس الفرس ونفس الحجر ونفس الإنسان نشبهه مختلفة ذاتا هوية حقيقة ماهية بتمام ذاتها. فيثبت المطلوب، يثبت المطلوب شنو؟ أنه في الخارج لدينا شنو؟ لدينا تعدد ذاتي نوعي ماهوي، وهو الذي يكون منشأ للآثار المختلفة والفعاليات المختلفة والأنشطة المختلفة. وإلا الشيء الواحد بما هو واحد لا يمكن أن يكون منشأ للآثار المختلفة والفعاليات المختلفة والأنشطة المختلفة. ممكن وإنما كل شيء يعطي ماذا؟ يعطي فعالية ونشاطا ونتاج بمسانخ له. إذن هنا في هذه النقطة نحن نستدل بماذا؟ نستدل بالآثار والخصائص والفعاليات والأنشطة المختلفة المتعددة المشاهدة عيانا ووجدانا. نستدل على ماذا؟ على اختلاف أسبابها ذاتا وماهية وحقيقة. فهنا نستدل باختلاف الآثار على اختلاف المؤثر، اختلاف الآثار المادية النتائج المادية المعطيات المادية على اختلاف مؤثرها المادي، على اختلاف علتها المادي، على اختلاف الصورة النوعية، على اختلاف الماهية، على اختلاف الحقيقة الكامنة وراها. عبر ما شئت. هذه النقطة الثانية. ثالثة، نقطة ثالثة، وفق هذه الدعوة، وفق هذا الادعاء الذي قاله هؤلاء الحسيون من أن الخارج ماذا؟ شيء واحد، حقيقة واحدة، ليس هناك تعدد ماهوي، ليس هناك تعدد في الصور النوعية، هناك ماذا؟ شيء واحد هو المادة. وفق هذا الكلام ينبغي ويلزم ألا يكون عندنا تصور عن اختلاف الآثار والخواص. نفس التصور، هذا تصورنا للاختلاف في الآثار والخواص ينبغي ماذا؟ ألا يوجد عندنا، ينبغي ألا نتوفر عليه. ليش؟ لأن المفروض كما يقول صاحب الدعوة أن الواقع الخارجي شبيه مو أشياء مختلفة، مو مجموعة أشياء مختلفة، إنما شيء واحد بالذات وبالحقيقة. فإذا كان هو شيء واحد بالذات وبالحقيقة هو المادة، حينئذ سوف يتعذر تصور الاختلاف. لأن الشيء الواحد كما قلنا في النقطة الثانية لا تختلف ماذا؟ لا تختلف آثاره، ولا تختلف ماذا؟ خواصه. وإذا كانت لا تختلف آثاره وخواصه فلا يمكننا أن نتصور الاختلاف. سؤال: نحن كيف نتصور الاختلاف في الأثر والخصائص؟ ها؟ من خلال اختلاف نفس ماذا؟ ها، نفس الآثار والخصائص، نفس اختلاف الآثار والخصائص، اختلاف آثار الماء، اختلاف خصائص الماء عن اختلاف عن آثار وخصائص الهواء، عن آثار وخصائص التراب، عن آثار وخصائص النار، عن خصائص وآثار التفاحة والإنسان والحجر والشجر. هذا الاختلاف في الخصائص هو الذي ماذا يكون سببا لاختلاف تصوراتنا عمن عن هذه الآثار وعن هذه الخصائص، هو السبب. فإذا كان الواقع الخارجي واحدا حقيقة وذاتا، يعني شنو؟ يعني آثاره وخواصه سوف تتعدد أو لا تتعدد؟ لن تتعدد. وإذا لم تتعدد ينبغي أن لا نتوفر على تصور عمن عن الخصائص وعن الآثار المختلفة المتعددة، لأننا إنما نتصور الاختلاف في الآثار بتبعي وجود الآثار والخصائص المختلفة التي تكون كاشفة عمن عن اختلاف المؤثر ذاتا وماهية. أما على افتراض أن الواقع الخارجي واحد ذاتا وحقيقة هو المادة، فخصائص المادة وآثار المادة إذا كانت واحدة ولا يوجد تعدد ما هو، ينبغي أن تكون شنو؟ ليست متعددة، ماكو آثار متعددة مختلفة متباينة، حينئذ لن نتصور الاختلاف، لأن تصورنا للاختلاف يكون بتبع وجود الاختلاف. أما إذا لم يوجد اختلاف في الآثار والخصائص فلن نتوفر على تصور الاختلاف. ونحن قلنا قبل قليل أن اختلاف الخصائص والآثار كاشف عمن؟ ها؟ عن اختلاف الموضوع، عن اختلاف الموضوع، عن اختلاف نفس الصوت ونفس الضوء ونفس الحلاوة ونفس المرارة وهكذا. فإذا نحن ببركة اختلاف تصوراتنا، أو قل بسبب تصورنا للإدراك، ها، نقف على ماذا؟ ها، نقف على وجود موضوع مختلف خلف الآثار والخصائص المختلفة المتعددة. لأن اختلاف الآثار، هاي النقطة الرابطة، هذا الوسط، لأن اختلاف الآثار والخصائص المادية المشاهدة كاشف عن اختلاف ماهوي حقيقي في نفس مواضيعه، يعني في الجوهر، يعني في الجوهر. لأن الحلاوة والبرودة هذه شنو؟ هذه أعراض كما تقدم سبق، هذه أعراض. فإذا هناك لابد من وجود موضوع جوهري هو الذي ماذا فيه تختلف هذه الأشياء ذاتا وماهية. إذن مع وحدة الموضوع، مع عدم اختلاف الموضوعات الخارجية أو المواضع الخارجية، حينئذ ماذا؟ سوف يتعذر علينا أن نتصور الاختلاف، وهذا باطل بالوجدان. هذا باطل ماذا؟ بالوجدان. إذن تصورنا للاختلاف ناشئ من وجود الاختلاف المادي الخارجي، وهذا الاختلاف المادي الخارجي في الآثار في الخصائص كاشف عن من؟ عن اختلاف في نفس الموضوعات في نفس المواضيع. سأل كلمة الموضوعات قد شوية سبب أرباك ناشئ عن اختلاف في نفس المواضيع التي تنتج تلك ماذا؟ الآثار والخصائص والفعاليات المختلفة. يعني شنو؟ ناشئ من اختلاف جوهري، ناشئ من اختلاف نوعي، ناشئ من اختلاف ماهوي في الحقيقة، ناشئ من اختلاف نفس الصوت ونفس الضوء ونفس الحلاوة ونفس المرارة بمن؟ في الذات وبالجوهر وبالطبيعة. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، لو تنزلنا عن كل ذلك، لو تنزلنا عن هذه المناقشات الثلاث ورجعنا إلى نفس دعوة المدعي، هو المدعي بماذا استدل؟ استدل بالتجارب بالتجارب العلمية، استدل بالتجارب العلمية على نفي وجود ماذا؟ على نفي وجود تعدد ماهوي في الخارج، وأن الواقع الخارجي شيء واحد هو المادة. نقول نفس التجارب العلمية، نفس البحوث العلمية لا تثبت هذا المدعى، لأنه مدعى شيء ينفي، ينفي وجود صور نوعية، ينفي وجود ماذا؟ وجود اختلاف حقيقي ماهوي، وهذا نفي المن، هذا مدعى فلسفي، هاي نتيجة فلسفية. وهذه التجارب التي أراد المستشكل والمدعي أن يستدل بها لا تثبت هذا المدعى الفلسفي، وهو نفي وجود الماهيات، نفي وجود الصورة النوعية. توضيح ذلك، توضيح ذلك. هذه الاختبارات العلمية الحديثة الدقيقة أفلحت وتوصلت إلى تفسير الاختلافات التي تبدو لنا في العالم الخارجي، وقالت أن هذه الاختلافات المتعددة التي نراها في العالم الخارجي بين الأشياء راجعة إلى حركة المادة، راجعة إلى حركة المادة وإلى مسيرة المادة. فهي تقول لنا هاي النتائج، تقول لنا إن المادة الواحدة، إن المادة واحدة محفوظة، سواء كان الشيء تفاحة أو كان منيا أو كان دما أو كان أي شيء آخر. أما كونها تفاحة، كونها منيا، كونها فاكهة، كونها أي شيء آخر دما، هذه حركة للمادة الواحدة فتتشكل بتشكلات مختلفة، وإلا هي شيء واحد، حقيقة واحدة هي المادة. غاية الأمر أن هذه المادة شبيهة لا تفنى ولا تخلق من العدم، لا تفنى، وإنما المادة تتخذ ماذا؟ تتخذ في حركتها في هذا العالم، هذا عالم الطبيعي، عالم الحركة والسيرورة، تتخذ أشكالا مختلفة. فالتفاحة لا تنعدم وإنما تتشكل بتشكل آخر، هو ماذا؟ هو الفيتامينات التي تحصل وين؟ في جسم الإنسان لما يأكل الإنسان التفاحة. فالإنسان لما يأكل التفاحة المادة شبيهة لا تعدم، التفاحة لا تعدم، هاي المادة لا تعدم، إنما شنو هاي حركة المادة شنو تتخذ شكلا آخر، هو الفيتامينات. كما أن هذه الفيتامينات أيضا لا تعدم من خلال النشاط الداخلي في جسم الإنسان، وإنما تتخذ شكلا آخر، هو الدم مثلا، أو شكلا آخر هو المني، وهكذا تبقى المادة في حركة مستمرة فتتشكل بتشكلات مختلفة في تلك الحركة، ولكنها لا تعدم. فالمني لا يخلق من عدم، وإنما يخلق من من نفس المادة. هذه الصورة صورة المني ناشئة من نفس المادة التي كانت تفاحة أو كانت لحما أو كانت شيئا آخر. فإذا الواقع الخارجي شأن واحد، غاية هذا الشيء الواحد شبيه في حركة، في تغير، في سيرورة، هذا في حركته، في تغيره، في سيرورته، يتخذ ماذا؟ يتخذ أشكالا مختلفة. وهذه هي النتيجة التي وصلنا إليها من خلال الاختبارات. فالمادة لا تعدم، وإنما تلبس المادة أشكالا مختلفة وصورا مختلفة، وإلا فمن حيث الذات هي شيء واحد. هذا من جهة. من جهة ثانية، هذا نفس المدعى أو الاختبارات التجريبية أثبتت لنا أن هذه المادة الواحدة يمكننا أن نحولها إلى طاقة. أن نحول ماذا؟ أن نحول المادة ونرجعها إلى ماذا؟ إلى طاقة. كما أن العناصر التي تتكون منها المادة يمكنها أيضا ماذا؟ أن تتحول، أن نغير عنصرا إلى عنصر آخر، وأن نحول عنصرا إلى عنصر آخر. هذا كل ما أثبتته ماذا؟ التجارب العلمية والاختبارات العلمية. هذا غاية ما أثبتته. ولكن هذه النتائج، هذه الاختبارات، هذه البحوث المختبرية العلمية الدقيقة لا يمكنها أن تنفي وجود شيء خلف الطاقة، خلف المادة، خلف تشكلات المادة، هو الذي يكون مرجع الاختلاف وأساس الاختلاف. لأن البحوث انصبت على ماذا؟ انصبت على المادة وعلى الطاقة، ولم تنصب على شيء هو خارج ماذا؟ هو وراء المادة وراء الطاقة. بعبارة ثانية أوضح، هذه البحوث انصبت على ماذا؟ انصبت على الأعراض. انصبت على ماذا؟ انصبت على الأعراض، وقالت هذه الأعراض شبيهة مادة واحدة ناشئا من مادة واحدة. ولم تنصب هذه البحوث والتجارب على شيء هو ماذا؟ خلف المادة، حتى تنفيه. وعدم إدراكها لشيء خلف المادة وراء المادة يكون هو مرجع الاختلاف. عدم وجدانها لا يمكنها ماذا؟ عدم إدراكها لذلك الشيء لا يبر لها لا ماذا؟ أن تقول بعدم وجوده، لأن عدم وجدان لا يدل على عدم الوجود. هي غاية ما قالته أنها فسرت لنا ماذا؟ حركة الطاقة وحركة المادة، وأن الطاقة تتحول إلى مادة، وأن المادة تتحول إلى طاقة، وأن المادة تركب من عناصر، وأن العناصر فيها ذرات. ولم تنصب أصلا هذه البحوث وهذه الجهود العلمية والمختبرية الدقيقة على ماذا؟ على شيء خلف المادة حتى تنفي. فإذا هي تنفي ماذا؟ هي تنفي، أو قل هي لا تدرك، عبارة دقيقة، هي لا تدرك شيئا وراء المادة. وين؟ في حيز المادة، في إطار المادة. ولا يمكنها أن تنفي وجوده بشكل مطلق، وإنما تنفيه بشكل ماذا؟ كما قلنا في أول البحث عندما فرقنا بين الفلسفة والعلم، إنما يمكنها أن تنفيه بشكل ماذا؟ مقيد، أي في إطار في إطار المادة، في إطار الحس لا تعثر عليه، ولكنها لا يمكنها أن تقول ماذا؟ غير موجود. لا يمكنها أن تنفي نفيا مطلقا. النفي المطلق من اختصاص ماذا؟ اختصاص الفلسفة. أما العلم فهو إذا لم يجد شيئا ماذا يمكنه أن يقول؟ قل أنا لم أجده في البحث العلمي، في المختبرات، في البحث الحسي المادي، أما أنه غير موجود مطلقا، يمكنه أو لا يمكنه، مو ميدانه حتى ينفي، ليس ميدانه حتى ماذا؟ حتى ينفيه. هو يقول أنا بالمختبر، مثلا بالمختبر لم أحصل على الجن، لم أحصل على الجن، هذا لا يبرر له أن يقول ماذا؟ أن الجن غير موجود. البحوث العلمية نفيها دائما يكون مقيدا وين؟ في إطار المادة، في إطار الحس، ولا يمكنها أن تنفي وجود شيء وراء المادة نفيا مطلقا. والعلامة الطباطبائي حتى يوضح هذه النقطة يأتي بمثالين. المثال الأول يقول لو كان لدينا جسم معين وقمنا بتجزئته إلى جزئين، ثم جئنا إلى كل جزء من هذين الجزئين وقسمناه إلى 5 أجزاء، لدينا جسم معين جزأناه إلى جزئين، ثم كل جزء من هذين الجزئين ماذا؟ أيضا قسمناه إلى 5 أجزاء، ثم بعد ذلك قمنا بخلط هذه الأجزاء بعضها مع البعض الآخر وصنعنا منها جسما آخر. خلطناها، كم جزء عندنا؟ 10، مو؟ يعني قسمناها إلى جزئين، ثم كل واحد منهم ماذا؟ قسمناه إلى 5، فصار عندنا ماذا؟ 10 أجزاء. ثم قمنا بخلطها وتشكيل جسم جديد منها. عند ذلك هل يمكننا أن نقول أن الأجزاء رقم 1 ورقم 2 ورقم 9 أو رقم 10 واحدة وليست مختلفة لأنها في الحقيقة مادة واحدة، أو لا يمكن أن نقول ذلك؟ هل يمكننا أن نقول أن الأرقام من الأجزاء 1 و3 و10 مختلفة، أو لا يحق لنا أن نقول أنها مختلفة باعتبار أن المادة واحدة؟ وفق مدعى المستشكل، وفق كلام المستشكل، ينبغي ماذا؟ ها؟ ألا يصح لنا أن نقول أن الجزء 1 والجزء 3 والجزء 10 ماذا؟ مختلفة. ليش لا يصح لنا نقول مختلفة؟ لأن الموضوع واحد، أكو مادة واحد، هي مادة واحد، غاية لما عدنا تشكيلها. وهذا باطل، ها؟ وجدانا نحن نجد أن الجزء رقم 1 يختلف عن الجزء رقم ماذا؟ عن الجزء رقم 3 وعن الجزء رقم 10. فلا يمكننا أن ننفي وجود اختلاف بين هذه الأجزاء المرقمة 1 3 10 بدعوى أن المادة التي تشكلت منها واحدة. هنا المادة التي تشكلت منها واحدة ليست واحدة، واحدة لأنه جسم بالأصل عدنا وقسمنا. وفق هذا الكلام، حيث أن الجسم، أن المادة التي تشكل منها واحدة، ينبغي أن نقول ماذا؟ لا يوجد اختلاف بين الجزء رقم 1 والجزء رقم 3 والجزء رقم 10. والحال هذا تام أو ليس بتام؟ وجدانا نجد ماذا؟ نجد اختلاف. الآثار التي تترتب على الجزء رقم 1 تختلف عن الآثار تترتب على الجزء ماذا؟ رقم 10. الآثار التي تترتب على الجزء 1 مثلا هي ماذا؟ هي ماذا مثلا؟ أنه يشكل القاعدة. بينما الآثار التي تترتب على الجزء 10 هي ماذا مثلا؟ تشكل الصورة وتمامية الصورة. إذن هناك اختلاف بين هذه الأجزاء، لا يمكن أن نقول أنها واحدة ولا اختلاف بينها، لأن المادة التي تشكلت منها واحدة. هذا خلاف الوجدان. هذا مثال واحد. مثال اثنين، لو كانت لدينا 16 جزءا 16 طابوقة، وكان لدينا 16 طابوقة، ورتبناها بشكل تكون القاعدة 4 طابوقات والارتفاع 4 طابوقات أيضا. عند ذلك سوف تكون نتيجة ماذا؟ أننا سوف نحصل على شكل ماذا؟ على شكل مربع أو مكعب، واضح؟ لو وضعنا 4 طابوقات كقاعدة، ثم وضعنا ماذا؟ الارتفاع أيضا 4 ماذا؟ 4 طابوقات، مجموع 16، فسوف يكون لدينا ماذا؟ النتيجة مكعب كالكعبة المشرفة. لو افترضنا أن مثلا قاعدة الكعبة المشرفة ماذا؟ 4 طابوقات كبيرة. ولكن لو كانت القاعدة ماذا مثلا؟ 8 طابوقات، وضعنا في القاعدة 8 طابوقات والارتفاع 4 طابوقات، عند ذلك سوف نحصل على شكل مخروطي أو مثلث، واضح؟ إذا كانت القاعدة 8 طابوقات ثم قلت أنها صارت ماذا؟ 4، سوف يصير الجسم ماذا؟ مخروطي أو مثلث. حينئذ سوف نقول هذا الاختلاف اختلاف شكل المربع عن ماذا؟ عن شكل المثلث. هذا اختلاف شكل المربع عن شكل المثلث راجع لمن؟ راجع لمن؟ راجع إلى طريقة صف الطابوقات وتشكيلها، لأننا تارة شكلناها بشكل معين، بشكل تكون القاعدة 4 والمرتفع 4 فصار ماذا؟ مكعب أو مربع، وتارة شكلنا طابوقات وقمنا بصفها بشكل تكون القاعدة 8 والارتفاع 4 فصار عندنا ماذا؟ صار عندنا مثلث. إذن الاختلاف هنا بين المثلث وبين المربع راجع لمن؟ إلى طريقة صفي وتشكيل وتشكيل قطع الطابوق. وهذا الكلام تام ليس بصحيح، لا ننكره، ولكن غاية ما يثبت بهذا الكلام هو وجود حالتين لكيفية حركة الطابوق، لكيفية حركة المادة التي تشكلت منها هاتان الصورتان وهذان الشيئان. هذا غاية ما يثبته أن هناك حالتين للمادة، اللي هي طابوق في مثالنا المادة، المادة الأولية، هناك حالتين للمادة لكيفية تشكل المادة، لكيفية سير المادة، لكيفية حركة المادة. هذا غاية ما يثبته، ولكنه هذا الكلام لا يثبت لنا أن المثلث والمربع شكل واحد. وأن للمثلث 4 أضلاع أو 4 زوايا وللمربع 3 زوايا. ليش لا يمكن أن نقول ذلك؟ لا يمكن بذريعة أن نقول إن حيث أن المادة واحدة فإن المثلث واحد والمربع واحد، أن المثلث والمربع واحد وأن المربع فيه 3 زوايا والمثلث فيه 4 ماذا؟ 4 زوايا بذريعة وحدة المادة. لا يمكن أن نقول ذلك، وإنما برغم من وحدة المادة التي تشكلت بهاتين الكيفيتين، إلا أنه توجد ماذا؟ يوجد اختلاف حقيقي ماهوي بين المثلث والمربع بنحو هذا الاختلاف بنحو لا يكون للمثلث أربعة زوايا ولا للمربع ثلاثة زوايا. كون المربع له أربعة زوايا والمثلث له ثلاثة زوايا والمثلث له ثلاثة أضلاع والمربع له أربعة أضلاع، هذا من ناشئ؟ من الاختلاف الماهوي، من الاختلاف الحقيقي، من الاختلاف النوعي، من الاختلاف الصورة النوعية بين المثلث والمربع. ومجرد وحدة المادة التي تشكل منها المثلث والمربع لا يجيز لنا أن نقول ماذا؟ أن المثلث والمربع واحد، وأن للمثلث أربعة زوايا وللمربع ثلاثة زوايا. إذن ماذا؟ إذن هذه الدعوة لا يمكن قبولها، لا يمكن ماذا؟ أن نقبل عدم وجود أشياء في الخارج مختلفة بالذات وبالماهية. لا يمكن أن نقبل عدم وجود ماذا؟ التعدد ماهوي في عالم الخارج، وأن الخارج شيء واحد هو المادة فقط وفقط. هذه أربعة ماذا؟ أربعة نقاط أجاب بها العلامة على ماذا؟ على الإشكال، على الأصل الأول الذي تقوم عليه النظرية المتقدمة. بقي عندنا نص كن نقرأ إن شاء الله على الدرس القادم. وهذا بعد هذه النقاط الأربعة يوجد إشكال يطرح على من؟ يطرح على هذه النقاط الأربعة، ويطرح قل يطرح على النتيجة التي نخرج بها من هذه النقاط الأربعة. هذا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.